نحرر الأرض معاً لنحرر الإنسان.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية الصباحية عبر أثير إذاعة القدس الإذاعة العربية الفلسطينية على طريق تحرير الأرض والإنسان. ونبقى الآن مع حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية والدكتور محمد خير الشعال.
رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل.
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. نحن نتحدث من حلقات عديدة في موضوع مهم له صلة مباشرة بالحياة الزوجية، يعنى به كل شاب داخل إلى هذه الحياة الجديدة وكل فتاة داخلة إلى هذه الحياة الجديدة. ومطلوب إلينا نحن الذين نملك خبرة إما علمية أو عملية في مسائل الزواج أن نقدمها وأن نبسطها بين يدي أبنائنا وبناتنا من الشباب والشابات، لأن هذا الموضوع بإمكانه أن يدعم أركان الأسرة ويقويها، وهو عينه إذا لم يتقن ولم يحسن التعامل معه بإمكانه أن يهدم هذه الأسرة الجديدة. الموضوع الذي أتحدث فيه من حلقتين اثنتين مضتا وهذه ثالثتها، كيف تعامل أهل زوجتك وكيف تعاملين أهل زوجك، وكنت بدأت بالشطر الأول كيف تعامل أهل زوجتك، وهذا استمرار لهذا الحديث في حلقة اليوم.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن الحديث أيها الإخوة والأخوات في حياتنا الزوجية عن موضوع كيف تعامل أهل زوجتك. والحقيقة العلاقة بين الصهر الجديد وبين ما نسميه بيت الإحماء مهمة جدا في تمتين الأسرة الجديدة، أو لا سمح الله إذا لم تحسن أو يحسن هذا التعامل بين الطرفين لعله يودي بالأسرة الجديدة إلى هلكة أو إلى هاوية. وأنا باسط بين يدي شبابنا الجدد والأزواج الجدد والداخلين إلى الحياة الزوجية الجدد، سردا لنقاط مهمة لكل شاب الآن يسمعني، هو متزوج جديدا أو حتى المتزوج القديم، أو أنه الآن يخطط لزواج كيف تعامل أهل زوجتك. كنت في حلقة أولى من هذا البحث قدمت بين يديك 7 نقاط، والحلقة الماضية كمان 7 نقاط، وفي حلقة اليوم أختم بنقاط 5. لكيف تعامل أهل زوجتك، وهذه النقاط مهمة الحقيقة في تمتين الصلة بينك وبين زوجتك وبين هذه الأسرة الجديدة. واسمح لي أن أراجع معك نقطتين فقط من الحلقة الماضية لأقدم اليوم إذن 7 نقاط في كيف تعامل أهل زوجتك. وبعد ربع ساعة من الآن بإمكانكم أيها الإخوة التواصل مع البرنامج لإغناء هذه المادة وهذه الحلقة، سواء بمواقف إيجابية أنتم ترونها خاصة من الأمهات الكريمات اللواتي يسمعنني الآن، أو من الآباء الكرام الذين يسمعونني الآن في أسر ناجحة، وكيف أحسن التعامل مع بيت الأحماء كما نقول نحن في اللغة الدارجة، أو إذا كان بين أيديكم كمان مواقف سلبية لأنه ضدها تتمايز الأشياء. ثم إذا كان كمان هناك سؤال فلعلي أن أساعد الأخ المتصل أو الأخت المتصلة فيما يخص بحياته الزوجية إن شاء الله. إذن كيف تعامل أهل زوجتك؟ سأبسط بين يديك 7 نقاط اليوم. النقطة الأولى تقول احرص على مشاركتهم مشاركة إيجابية في كل المناسبات، وكن لهم ابنا جديدا معينا في مناسباتهم. الحقيقة أيها الإخوة كما تعلمون الحياة فرص، والإنسان العاقل هو الذي يستطيع أن يغتنم الفرصة ليحصل من هذه الفرصة نجاحات كبيرة. هذا في كل الحالات، يعني في التجارة، التجارات مثل ما بيقولوا التجار لقطة، فرصة تأتيك. الدراسة كمان في فرص يغتنمها من يغتنم ويفرط فيها من يفرط. حتى العلاقة مع الله عز وجل في مواسم، يعني أنت بشكل عام مقبل على الله مطيع لربك، لكن مثلا رمضان موسم، فترة الحج موسم، في مواسم أنت تستطيع أن تغتنم هذه المواسم وهذه الفرص لتنطلق أكثر في حياتك في قربك مع الله عز وجل. إذن التجارة فرص، الصناعة فرص، العلم فرص، العلاقة مع الله فرص، الآن تمتين علاقتك مع بيت حماك في فرص. يعني مثلا في مناسبة الآن ببيت حماك بدهم يزوجوا ابنهم، طبعا هنن خلال هذا الأسبوع أو الأسبوعين مشغولين شغلا شديدا لأن العرس بعد أسبوع مثلا، فالآن هذه فرصة لك لتغتنمها لتمتن العلاقة مع بيت حماك. يعني تتصل بهم لتقول والله يا عمو يا مرت عمو أنا سيارتي حب خليها عنكم، هن ما عندهم سيارة، حب خلي سيارتي عنكم خليها عمو بيسوق متى شاء، أكيد أنتوا الآن مشغولين بهالأسبوع وبحاجة لكتير ذهاب وإياب، فهذه السيارة في خدمتكم. هلأ بالأغلب هن حيقولوا لك شكرا يا ابني والله يزيك الخير وكتر خيرك وفضلت ونحن شاكرين لباقتك وأدبك، ما حياخذوا هذه السيارة، لكن هذا الموقف لن ينسوه. ثم إذا أبقيت معهم السيارة لمدة أسبوع ما في مشكلة، بس أنت لن ينسوا لك طيلة حياتهم هذا الموقف، وستكون كاسبا لعلاقة جيدة مع حماتك ومع عمك مع بيت حماك عامة، وستجدهم في صفك في عسرك وفي يسرك. أنت الحمد لله في يسر وهم في وضع معاشي أبسط منك، ممكن بهذا الأسبوع أنت أيضا أن تقدم هدية مادية مثلا لهذا العريس الجديد، يفرحون بك فرحا شديدا بهذا الأمر. ممكن يا أخي أن ترسل لهم غداء، الآن أنت علمت اليوم زوجتك قالت لك اليوم في بيت أهلي عندنا أشغال كثيرة والتزامات كثيرة وضيوف كثيرة، فأنت طلبت من زوجتك أن تصنع في البيت، أتيت بطعام، طعام إضافي زائد كثير، وحملته وذهبت به إلى بيت حماك وقلت لهم نحن اشتهيناكم بهذا الطعام. يا لطيف قديش أنت بتكون كسبت بيت حماك في هذا الموقف. عندهم عزاء، أنت كنت معهم في الأيام الثلاثة مثلا في العزاء، سيقدرون لك هذا الموقف. الأذكياء وحدهم أيها الإخوة أيها الرجال أيها الشباب أيها الأزواج الجدد هم الذين يقتنصون هذه الفرص ليشكلوا منها سعادة في حياتهم. لكن سبحان الله إذا إنسان غير موفق عجيب، يعني الآن زوجته أخوها عرسه بعد أسبوع، تطلب إليه أن يذهب إلى أن تذهب إلى بيت أهلها، هو بالعادة كل أسبوع يرسلها بيقول لها الأسبوع ما في روحة. يا لطيف مخذولة، ده سامحوني يا جماعة، هذا التعنت وهذه قلة العقل تنم يعني عن سوء تصرف كبير كبير جدا. يا رجل الآن الأزكياء يقتنصون فرص كسب الرجال وكسب النساء وكسب الأسر، أنت ضيعت هذه الفرصة بل فعلت فعلا معاكسا. نصيحة، احرص على مشاركة بيت حماك مشاركة إيجابية في كل المناسبات، وكن لهم ابنا معينا، والله تسعد أكثر مع زوجتك، وتسعد أكثر مع بيت حماك، وتسعد أكثر مع بيت أهلك، وتسعد بين يدي الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحبنا أن نتعاون ويحبنا أن نتكاتف ويحبنا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، قال وإذا مات شيعه، وإذا مرض عدته، يعني في مرض كون جنبه يا أخي، في جنازة عنده كون أنت محيطا بأهله، محيطا به، محيطا بخدمات، إذا صار عنده سرور أعنه، واجب وحق هاد. لذلك كيف تعامل أهل زوجتك؟ النقطة الأولى احرص على مشاركتهم مشاركة إيجابية في المناسبات. النقطة الثانية اليوم، إذا زجر أهل زوجتك أولادك بحضرتك فلا تعترض عليهم أمام الأولاد. مرة تانية، إذا زجر أهل زوجتك أولادك بحضرتك فلا تعترض عليهم أمام الأولاد. هو الحقيقة خطأ أن يعني يزجر الغريب أو القريب قرابة بعيدة أبناء إنسان في حضرته، لكن لنفترض جدتهم صرخت في وجههم للأولاد أو قالت لهم يا تيتي أنتوا روحوا عدوا بالغرفة الثانية، أو جدهم صرخ في وجههم، أو لعله ضرب الولد الصغير لأنه أساء أدبا. الآن أنت وأنت ترى ابنك ضرب بكى مثلا واحتمى بك أو ذهب إلى الغرفة الثانية باكيا، لا تعترض على بيت حماك أمام الأولاد. الحقيقة ربما في غيبتك أولادك أساءوا كثيرا وجدتهم تحملت أو جدهم تحمل، والآن ضاق بهم الأمر وصرخوا فيهم، ثم هم أولاد يا أخي، هؤلاء يخطئون ويصيبون ليسوا كالكبار. فبالتالي إذا نبههم الجد أو العم أو الخال أو الخالة أو الجدة فأنت لا تتوتر، إذا كنت في بيتك أنت راضي أولادك، لكن أمام الجد والجدة خلاص، الجد هو يؤدب هذا الولد، الجدة تؤدب هذا الولد. وإذا كنت تتضايق من كثرة ما يؤنبون أولادك، يا أخي لا تبقي أولادك عندهم يوما كاملا ويومين كاملين وأسبوعا كاملا، خلاص روح ساعتين ثلاثة أنت وأولادك وارجع، حتى تبقى بمكانتك وأدب الأولاد أمام جدهم وجدتهم. لكن هي النصيحة في التعامل إيجابي، لأنني أسمع مرات بصير خصومة الحقيقة بين بيت الأحمى وبين الصهر لأجل هؤلاء الأولاد. طيب نقطة ثالثة في حلقة اليوم، إياك والشجار مع زوجتك أمام أهلها، واحذر أن تنتقص زوجتك أمامهم، فالزوجان ينسيان الخلاف لكن الأهل لا ينسون. واضح؟ لا تنتقص زوجتك أمام أمها وأبيها. أنت تعلم ما معنى الأم والأب؟ الأم والأب يريان ابنهما أو ابنتهما خير الناس وأحسن الناس، ولا يهون عليهم فيهما أن ينتقص أحد منهم شيئا يخصهم من قريب أو من بعيد. فأنت إذا انتقصت زوجتك أمام أمها وأبيها، الأم سيكون في قلبها غصة عليك والأب سيكون في قلبه غصة عليك. نصيحة لا تفعل، بل بالعكس، إذا كنت تذكر من حلقتين أنا قلت إذا بدك تعامل كيف تعامل أهل زوجتك، امدح زوجتك أمام أهلها، قل له يا عمو الله يخلي لنا ياك، الله يزيك الخير، إيشو هالتربية اللي مربية لها البنت، والله بنتك جوهرة، يا لطيف يا لطيف زوجتك شو بتفرح، يا لطيف أبوها شو بيفرح وبيقدرك. لو كانت زوجتك مثلا في البيت هي أخطأت في حقك، مقصرة في حقك، بس قدام الأب والأم لا تنتقصها نصيحة، لأنك إذا انتقصتها ستؤذي العلاقة الذي بينك وبين حماتك أو بينك وبين عمك. وأنا الآن أقول للإخوة الشباب شيئا هم يفعلونه، خاصة المتزوجون الجدد، الذي يحدث بأنه خلال السنة الأولى بيصير مشكلات بين الزوج وزوجته، بيقوم بروح الصهر لعند عمه بيقول له عمه بنتك فعلت كذا وكذا وكذا، خدل عندك بس تربي لي اياها رجعها. انا اعلم، سامحوني يا شباب، انتم تفعلون هذا الشيء، بس صدقوا هذا الشيء يجعل في قلبي والد زوجتك عليك ضيقا شديدا. هو لو قبل منك الكلام ولو قال خير ان شاء الله انا حبشوف الامر، لكن الحقيقة سيكون في قلبه ضيق من هذه الكلمات. انت تقول عن ابنته بانها غير مربات، تقول خذها ربها وردها لي. انت اخطأت خطأ كبيرا. هذه امرأة جاءتك هي بالغة وعاقلة وراشدة، وجاءتك وقد بذل ابوها واهلها في تربيتها ما استطاع. الان اذا كنت ذكيا ونبيها ولبقا تابع انت مسؤولية التربية، لكن ان تلقي الاحمال على غيرك هذا ليس صوابا. اذا اياك والشجار مع زوجتك امام اهلها، واحذر ان تنتقص زوجتك امام اهلها، فالزوجان ينسيان الخلاف لكن الاهل لا ينسون. الآن النقطة الرابعة اليوم، لا تتحدث عن أهل زوجتك بسوء، سواء في حضرة زوجتك أو في غيبتها. فالغيبة أصلا نحن في شرعنا حرام. يعني يا جماعة، بجوز واحد يذكر أخاه بما يكره في الإسلام، سواء كان قريب أو ليس قريبا. يعني صديقك بالعمل، هل يجوز لك أن تغتابه؟ جواب لا. طيب إذا كان أهل زوجتك دون أقارب لك، هل يجوز الغيبة لهم؟ الجواب لا. هل يجوز ذكر نقائصهم؟ الجواب لا. هل يجوز أن تذكر أم زوجتك أمام ابنتها بكلمات نابية؟ يعني أمام زوجتك إلا أمك كذا وكذا وكذا، أبوك كذا يجوز؟ يا أخي والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا سبابا ولا فاحشا ولا بذيئا. كيف هيك أنت تتكلم عن أمها بعدين تطلب إليها والله زوجتك أن تطيعك وأن تحسن التصرف معك؟ طيب ما أنت تكلمت على أمها. تعالوا لألكم شغلي، مرات الزوجة بتكون بسبب من الأسباب زعلانة من أبوها أو من أمها أو من أختها، بتجي على البيت أنت الزوج بتقلها خير شبيك، بتقلك والله أختي اليوم أخطأت وفعلت كذا وكذا. بعض الرجال بيستغلوا هالموقف بيقول لها إيه نعم أنا من زمان قلت لك أختك كيت وكيت، وأختك تقول كذا، وأختك تفعل كذا، وأختك إنساني غير جيدة، وأختك إنساني وا. يبدأ بصب جام غضبه على أختها. هلأ هو يظن بأنه يخطب ود زوجته وقف معها، لكن الحقيقة بعد فترة الأخت مع أختها حيتصالح ويتصافوا. ستبدأ تسترجع هذه الزوجة أنه زوجي ليش هيك حكى على أختي، شايف؟ ستحاسبك بالعقل الباطن أنه أنت ليش تكلمت على أختي، أنت بترضى أن أتكلم على في حقي أختك؟ وهكذا هذا يسيء للعلاقة بينك وبين أهلي زوجتك. حناخد استراحة فاصل وأعود لأتابع معكم النقاط التي بقيت الثلاثة طبعا، وبعد الفاصل بإمكانكم الآن الاتصال لإغناء المادة التي سمعتم بينما أنا أتابع أيضا ذكر المادة.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، أنا أتحدث معكم في كيف تعامل أهل زوجتك، وبين يدي اليوم النقاط السبع الأخيرة في هذه القضية، والحديث اليوم معني به وموجه مباشرة للرجال، وإن كان يتصل كمان بالأخوات السامعات الكريمات. النقطة الخامسة في حلقة اليوم، قول زوجتك غير مسؤولة عن تصرفات أهلها وأخطائهم، فلا تحاسبها ولا تلمها ولا تؤاخذها على أفعالهم وهفواتهم. تسمحوا لي أعيد عليكم هذه النقطة لأنها مهمة جدا، وبإمكانها أن إذا لم يحسن استخدامها فعلا أن تدمر العلاقة الزوجية. زوجتك غير مسؤولة عن تصرفات أهلها وأخطائهم، فلا تلمها ولا تحاسبها ولا تؤاخذها على أفعالهم وهفواتهم. بعض الرجال يؤنبون زوجاتهم على تصرفات الأم. طيب يا أخي، زوجتك ليست مسؤولة عن تصرفات أمها، لماذا أنت تلوم الزوجة؟ بعض الرجال إذا أخطأ والد زوجته معه رجع إلى بيته وعاقب زوجته. طيب ليش أنت تحمل أخطاء الأب للبنت؟ يعني إذا سلمنا بأن عمك، بأن والد زوجتك أخطأ معك، أنا الآن مسلم معك 100% هو أخطأ، أن حماتك والدة زوجتك هي مخطئة معك 100%، أنا مسلم لك ولن أناقشك، لكن لماذا أنت تحمل زوجتك إثم أمها؟ إذا كان الله عز وجل في قانونه ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل إنسانا وزر إنسان آخر، فلماذا أنت تحمل زوجتك وزر أبيها أو وزر أمها أو وزر أختها أو وزر أخيها؟ وفي شيء غير جميل أبدا يحدث في بعض مناطقنا، والحقيقة من أيام جاءني شاب ليقول لي مثل هذه المسألة. مرات رجل بيتزوج امرأة، بعد ذلك يزوج أخته لأخي هذه المرأة، أخ أخته وأخ أخته، بيصير في زواج، لكن في بعض القرى في بعض النواحي أنه بيعملوا مثل مبادلة يعني. طبعا هذا لا يجوز في الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغارة في الإسلام، بمعنى أنه نتبادل بدون نجعل مهر هذه مهر هذه، ما بيدفع هذا الشيء، لا بنعمل عقد أولاني وندفع المهر، بعدين العقد الثاني وندفع المهر، هذا جائز. بس في نقطة الآن اجتماعية يحدث أنه هالأسرتين الجدد، الزوج وزوجته وزوج وزوجته، واحدة من الأسرتين ما بيتفاهموا مع بعض، وبصير شجار وبتحرد الزوجة، وربما يحدث طلاق. بيقوموا بيت الأحماء بيقولوا طيب بما أنه طلق ابنتنا نحن كمان بدنا نطلق له أخته، ويأتون بابنهم يقولون شوف يا ابني هالبنت بدك تطلق، إذا ما بتطلق نحن بنغضب عليك. أعوذ بالله، والله يا جماعة هذا إثم ومعصية، وسامحوني يعني ليس من الخلق وليس من الأدب وليس من العقل وليس من الدين. طيب ما لما تحملون أوزار هذه الأسرة لهذه الأسرة؟ طيب هذه الأسرة ما اتفقوا لسبب من الأسباب، لما نحمل هذا الهم وهذا الثقل للعائلة الثانية؟ لذلك أنا أقول لك في التعامل مع أهل زوجتك، مع أهل زوجتك، لا تحمل زوجتك مسؤوليات أبيها وأمها وأخيها وأختها. طيب أخوها أخطأ وطلق أختك، لماذا تحملها هذه المشكلة؟ في 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 كلام بهذا الموضوع، بس بدأت الاتصالات تأتي. حباخد أول اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ محمد،
عافاكم الله،
كيف صحتك إن شاء الله بخير؟
مين معي أخي؟
معك أحمد من حلب.
أهلا وسهلا أحمد.
تجيب الطاري أهل القرى، أنا من ضيعة. يبقى أنا أتفضل أنت مشان البديلة. أعطيت أختي ابن عمتي وأخذت بنت عمتي.
نعم.
المهر كان بيناتنا أنه هو بذهب لأخته كامل وأنا بذهب لأختي كامل، وبالمحكمة بالقانون يعني كتبنا عقد أنه مهر مقدم آخر 10,000 ومؤخر 10,000. وهي في حرمانية شيء بعد إذنك شيخ محمد؟
طيب يا أخي أحمد سأجيبك مباشرة، ممكن تسمع عبر المذياع.
أهلا
وسهلا أخي أحمد. الحقيقة الحمد لله نحن عندنا في قانوننا في محاكمنا الشرعية، هذه محاكم منضبطة بالشرع بفضل الله. لذلك أحمد هو يقول أعطى أخته لرجل وأخذ أخت هذا الرجل، اتفقا بينهما اتفاقا أنه يا أخي مثلا تجهيز العروس لنفترض 100,000، أنا أجهز أختي 100,000 وأنت تجهز أختك 100,000. الحقيقة لو أن الأمر تم بهذه الطريقة لكان العقد حراما، بس يا أحمد الحمد لله أنكم أنتم ذهبتما إلى المحكمة وسجلتما بالمحكمة وعقدكما الآن صحيح، لأن القاضي الشرعي لا يرضى أن يكون المهر بهذه الطريقة. فالقاضي الشرعي قال لكم لا، نحن نكتب في العقد ومثلا مهرك أنت 10,000 ليرة مقدم وعشرة آلاف مؤخر، هكذا قلت أنت، فبالتالي ألزمك بدفع 10,000 مقدم وعشرة آلاف مؤخر لزوجتك. بالمقابل لما سجل ذاك الرجل عقده على أختك قال له القاضي أنت كمان متقدمك 10,000 ليرة سوري ومتأخرك 10,000 ليرة سوري أو أقل أو أكثر، والتزم الرجل بهذا المبلغ، فالعقدان صحيحان، عقدك يا أحمد صحيح وعقد أختك مع زوجها كمان الحمد لله صحيح. ثم يعتبر ما دفعته أنت لتجهيز أختك وما دفعه هو لتجهيز أختي نوع من أنواع الهدية كل منكما لأختي، والحمد لله زواجكما صحيح. بس والله كتير خيرك يا أخ أحمد، وهلا الأخوة استفادوا من شغلي، هذا الذي أؤكد عليه، تسجيل العقود بالمحكمة كتير إيجابي يا جماعة وكتير جيد وكتير شغلي صواب، وأرجوكم ما حدا يكتب عقد برات المحكمة، هذا بشكل عام إلا الشغلة الطارئة في سبب يعني ملجئ، وإلا الأساس نحن العقود عندنا في المحكمة تسجل وتثبت حماية لحقوق الشاب ولحقوق البنت وانضباطا كمان في الشرع بهذه المسألة. فعقدك صحيح يا أحمد وعقد أختك الحمد لله صحيح. طيب عودا إلى كيف تعامل أهل زوجتك، النقطة الخامسة في حلقة اليوم، زوجتك غير مسؤولة عن تصرفات أهلها وأخطائهم، فلا تحملها مسؤولية وأوزار أخطاء أمها أو أبيها أو أختها أو أخيها، هذا إذا أردت أن تبقي علاقة جيدة مع زوجتك ومع أهل زوجتك. لكن حقيقة إذا كان بعض الرجال ربما بيكون شريك صهر مع عمه شركاء، فالذي يحدث في هذه الشركة يخطئ العم مع الصهر في المحل في المعمل في المتجر، وإذا بهذا الصهر اللي هو زوج البنت يعود إلى بيته غاضبا يصرخ في وجه زوجته، بعض الرجال يزيد الأمر بيقول لك خذي غراضك ويلا روحي لبيت أهلك. لما؟ يقول والله أنا أريد أن أعلمه جريرة فعله أو أحمله جريرة فعله. يا أخي لا يجوز في الشرع أن تحمل إنسانا وزر إنسان آخر، ولا في القانون كمان ولا في العقل ولا في العرف. في معي اتصال، قالوا نعم.
يعطيك العافية، أنا نفس الشخص أحمد شيخ محمد.
تفضل. أهلا وسهلا.
العقد أنا ما سجلته مباشر بالمحكمة، يعني بعد ما مثلا جاني ولد لحتى رحت سجلته، وبعدين في بالنسبة للعشر تلاف مقدم مؤخر بدي يدفعه لزوجتي ولا ما في داعي لو تسجيل بس؟
لا. طيب أهلا وسهلا أحمد، أهلا وسهلا. طيب الحمد لله مرة جديدة، يعني المهم أحمد سجل هذا العقد بالمحكمة والآن العلاقة بينه وبين زوجته علاقة صحيحة، بس اللي عم بيقول بده يدفع العشرة المقدم والمؤخر لزوجته لما بس هيك كلام على الورق، لا ما في عندنا شيء كلام على الورق، لابد أن تدفع المقدم والمؤخر لزوجتك اليوم بكرة بعد جمعة بعد شهر بعد سنة بعد 10 سنين، المهم أنت في ذمتك هذه المبالغ لابد لك يا أحمد أن تدفعها. هلا هذا أحمد مشكورا الحقيقة، الأخ أحمد ساقني لأمر لعلي ذكرته مرة بس أنا يبدو بحاجة إلى أن أذكره مرات. يا جماعة كل واحد متزوج وكاتب مهر لزوجته مقدم ومؤخر، قل هذا المهر أو كثر ولم يعطيها إلى الآن هذا المهر وصار الآن بإمكانه أن يدفع مهره فليدفع مهره لامرأته. إحنا في عنا عادة أنا لا أدري كيف تسربت إلينا، معظم الناس لا يدفعون المهور الآن بس بيسجلوه بالمحكمة تسجيل حتى إذا مات الزوج من إرثه أخذ، أو ماتت الزوجة مثلا وزع على ورثتها، أو حصل طلاق، يعني ما بيندفع إلا عند الموت أو الطلاق. الأصل أن المهر للمرأة يدفع في لحظة العقد، يعني من وقت ما بيقول له زوجني ابنتك بيقول له زوجتك بيقول له تفضل هي 100,000 ليرة سوري مهرها، هذا مهرها 100,000 ليرة سوري، هذا الأصل. بس بعدين خفف على العرسان مشان النفقات المالية فقسموه مقدما ومؤخرا، كانوا يدفع المقدم مع جلسة العقد والمؤخر يؤجل، بعدين كمان تخفيفا على العرسان صار المقدم المؤخر غير مقبوض. بس بقى الغير مقبوض مو معناته يعني منسي أو مغفول عنه، لا غير مقبوض يعني لابد أنت أن تدفع هذا المهر لما تصير قادرا على الدفع لأنه دين وهو دين ممتاز كما يقول أهل القانون. في اتصال معي. ألو نعم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كمال
تفضلي أختي.
رجعنا لمسألة المهر. أنا في عندي سؤال حابة جاوبني عليه لو سمحت. بما أنه قلنا أنه المهر دين ممتاز معلق برقبة الرجل. فإذا كان بلغ الدين النصاب هو يجب على المرأة أن تدفع زكاة عليه؟
وهي مو قابضته؟
وهي مو قابضته ولا نعم. ما في هيك شيء.
طيب في سؤال آخر. أهلا وسهلا. أهلا. طيب فأنا أتابع بس في موضوع المهر لأنه الأمر الحقيقة مهم. كل رجل بيننا الآن يسمعني مو عاطي زوجته مهرة وبإمكانه أن يدفع هذا المهر، يعني صار عنده مال، فأنا نصيحة أن تدفع مهر زوجتك لزوجتك. هذا المال لها، هي حرة في هذا المال، تأخذه وتشتري به صيغة حليا، تشتري به شيئا يخصها، تشغله في التجارة، تستثمره وتنفقه على البيت. المال مالها، لها أن تفعل به ما شاءت. نصيحة هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يعني واحد استدان من واحد مالا، كان فقيرا أو ما عنده مال، بعد حين صار هذا الرجل المستدين غنيا، عنده مال لسداد هذا الدين، وحل وقت الأداء وهو يماطل أو لا يدفع بحجة أنه الطرف الثاني ما عم بيطالبني. مطل الغني ظلم. خاصة يا جماعة نحن في وقت الآن مثلا عم بكان المهر 2000 ليرة سوري من 30 سنة مثلا. طيب لأنه كانوا 2000 ليرة سوري لهم قيمة كبيرة. طيب لما نحن تراخينا في سداد المهر، والله هلا بده يعطي زوجته 2000 ليرة سوري، طيب ما إيش بده تعمل بال2000 أو ال10000 أو ال20000 أو ال50000؟ طيب هلا المهر مثلا، سجل المهر 100000 ليرة سورية إلى قيمة الآن، لكن الآن تخيلوا بعد 30 سنة شو ال 100000 ليرة سوري. فالآن إذا أنت ملكت صار معك 100000 ليرة سوري، ولو على أقساط يعني 25 25 25، أعطيها للمرأة، هي تستثمر هذه 100000 بأي طريقة تشاء. طيب فأنا بدي أقول لأحمد، أحمد لأنه قال ال10000 يعني بس هيك على الورق، حبر على الورق؟ لا، ليست حبرا على الورق يا أحمد، وإنما هو التزام. طيب الأخت أم كمال تقول، بما أنه الحديث عن الدين المهر عفوا، تقول طيب امرأة لها من زوجها مهر 100000، هو ما أعطاه، طيب ما عليها زكاة؟ الجواب لا، ليس عليها زكاة حتى تقبض هذا الدين في يدها. وعند الإمام مالك يا أخت أم كمال تدفع لمرة واحدة، يعني مش عن السنوات الماضية، صلى الله مثلا هو 10 سنين ما أعطاها المهر، الآن أعطاها إياه ومئة ألف، تدفع زكاة عن 10 سنين مضيت، كل سنة 2500 2.5%، بالتالي المجموع 25000. جواب لا، عند الإمام مالك تدفع مرة واحدة، يعني أول ما بتستلم من 100000 تدفع منهم 2500 زكاة المال. الآن ما أعطاه هذا المال فلا تدفع زكاته. طيب أنا أعود، في عندي نقاط 3 بقيت في موضوع كيف تعامل أهل زوجتك. النقطة الخامسة، قلت زوجتك غير مسؤولة عن تصرفات أهلها وأخطائهم، فلا تلومها ولا تحاسبها ولا تؤاخذها على أفعالهم وهفواتهم. النقطة قبل الأخيرة وهي السادسة، لا تقارن بين أهلك وأهل زوجتك بتفضيل أهلك عليهم، أو بذكر محاسن أهلك ومساوئ أهل زوجتك، لا أمام أهل زوجتك ولا أمام زوجتك. أيها الإخوة، الله عز وجل خلقنا مختلفين، وأنت لن تجد في الدنيا مثل والدتك 100%، هذه أمك التي ولدتك، لن تجد مثل أباك، هذا أبوك الذي ولدك، فلا تأتي لتقارن بين أمك وأم زوجتك. نحن مختلفون، أمك مختلفة عن أم زوجتك، لا ريب بأن أمك عندها من الحسنات الشيء الكثير، لكن بالمقابل عندها شيء من النقص أنت لعلك ترى أو لا ترى، طبيعة البشر. بالمقابل حماتك عندها نقاط إيجابية كثيرة أنت تراها أو لا تراها، وعندها نقاط نقص. لا تأتي لتقول والله أنا أمي أحن من أمك على أولادها. الزوجة يعني يزعجها هذا الأمر، هذه أمها يا أخي، أنا أبي تحمله للمسؤولية أكثر من تحمل أبيك للمسؤولية، أبي عندما تزوجت أختي ساعد الصهر، أبوك لم يساعد الصهر، ما ساعدني. يا أخي لا تقارن بين أهلك وأهلها، نحن مختلفون والحمد لله رب العالمين على هذا الاختلاف، وكل منا فيه نقاط إيجابية وفيه نقاط سلبية، والإنسان العاقل يفيد من الإيجابيات ويحاول ترميم السلبيات، والعاجز يبقى واقفا مع السلبيات لتغطي عليه بصره وبصيرته. فنصيحة يا أيها الشاب، لا تقارن بين أهلك وأهل زوجتك بتفضيل أهلك عليهم أو بذكر محاسن أهلك ومساوئ أهلها. الآن النقطة السابعة والأخيرة في حلقة اليوم فيما يتعلق بكيف تعامل أهل زوجتك، أقول لك احذر أشد الحذر أن تصل إلى يوم تقول فيه لزوجتك إما أنا وإما أهلك. هذه الكلمة تعتبر قاصمة للعلاقة الزوجية. إياك أن تصل إلى يوم تقول فيه لزوجتك إما أنا وإما أهلك. لقد أوقعت زوجتك في موقف حرج جدا، إما أن يدمر أسرتك إذا اختارت أهلها، وإما أن يدمر أسرتك كمان إذا اختارتك، لأنك قطعت أواصر التواصل بينها وبين أهلها، وستمتلك في قلبها حنقا وبغضا شديدا لك ستظهره الأيام القادمات. لا توصل زوجتك إلى هذا الخيار الصعب. بالطبع أيها الإخوة، الرجال الأذكياء حتى لو ضاقت بهم الأمور ووصلت بهم القضايا والملابسات إلى هذه النقطة الحرجة وهذه الخانة الضيقة، هو الذي يوجد لزوجته مخرجا حتى لا تكون في هذه المنطقة المحظورة. بالعكس، إذا رأى من زوجته أنها في حرج شديد، هو الذي سهل عنها أو خفف عنها هذا الحرج. الإسلام أيها الإخوة، علماؤه، علماء التشريع فيه وعلماء تاريخ التشريع الإسلامي، قرأوا كل آيات القرآن وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل المادة الفقهية، ووجدوا أن التشريع الإسلامي قائم على ثلاثة أركان. يعني هل تتخيلون المثلث؟ التشريع الإسلامي كله، كل آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الفقه ومعلومات الفقه، قائمة على ثلاث أركان سموها أسس التشريع الإسلامي. أديش مهمة هذه الأسس؟ هذه الأسس أولها رفع الحرج، وهذا الذي ساقني لهذا الكلام. رفع الحرج يعني رب العالمين لا يحرجك، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج، لأن الله عز وجل وهو جل جلاله رب العالمين إذا أوقع العباد في حرج، يعني ماذا يفعل العباد؟ من أجل هذا مثلا، إذا إنسان كان مريضا لا يستطيع الصلاة قائما، جاء الدين ليقول له طيب ما بتقدر قائما، لا تكن في حرج، صلي قاعدا. شايف؟ إزالة حرج. واحد كمان مريض أكثر، ممدد في السرير في العملية أو في المشفى، ما بيستطيع لا قائما ولا قاعدا، جاء الدين ليقول له ما في حرج، ما بتقدر أنت تجلس، صلي وأنت مستلقي مضطجع. رفع الحرج. في صيام شهر رمضان، مريض لا يستطيع الصوم، جاء الدين ليقول له إذا كان الصوم يؤذيك لا تستطيع الصوم، لا تصوم الآن، الآن أفطر إن شاء الله بس تتعافى أنت تصوم يوما بدل هذا اليوم الذي أفطرت. إذا كان المريض يبقى في مرض مزمن طيلة عمره لن يبرأ منه، جاء الشرع ليقول له ما تكون في حرج، ما في مشكلة، لا لا تصوم، وأنت بدل الصيام ادفع كفارة أو فدية طعام مسكين. شايفين يا جماعة؟ يعني الدين قائم على رفع الحرج، رب العالمين ما أحرج العباد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء الكرام لا يحرجون العباد، لا يضيقون على الناس، لا يضعونهم هيك في خانة حرجة جدا. فأنت أيها الزوج لا تضع زوجتك في خانة ضيقة جدا، إما أنا وإما أهلك. يا لطيف خنقتها، كلا الخيارين صعب. إذا اختارتك أنت طيب يا أخي على العين والرأس، لكن لها أم وأب ماذا تفعل؟ بالمقابل إذا اختارت الأم والأب طيب لها زوج وأولاد. وسامحني بدي أقول لك شيء، الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. والله إذا بتضيق على زوجتك الله يضيق عليك، والله إذا تحرج الناس من حولك الله ينزل عليك حرجا. لكن أنت الذي أردت هذا الخيار، بينما إذا سهلت على الناس سهل الله عليك، إذا وسعت على الناس وسع الله عليك، إذا أعنت الناس أعانك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من قضى لأخيه المسلم حاجة قضى الله له حاجته. شايف الجزاء من جنس العمل. فإذا أوقعت زوجتك في حرج، أنا أخشى بأن الله عز وجل يوقعك في حرج، أو ينزل عليك حرجا أنت الذي تسببت به. فآخر نصيحة أقولها في كيف تعامل أهل زوجتك: احذر أشد الحذر أن تصل إلى يوم تقول لزوجتك: إما أنا وإما أهلك. هذه هي المادة المتعلقة بكيف تعامل أهل زوجتك. طبعا نحن إن شاء الله في الحلقة القادمة بدنا نحكي كيف تعاملين أهل زوجك، بالعكس يعني حيكون في خطاب للنساء مشان التعامل مع بيت الإحماء. طبعا أرقام إذاعة القدس كما تعلمون 446-5564 و447-0106، أو من أي هاتف محمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو. ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن انتهت المادة العلمية التي أقدمها لكم في كيف تعامل أهل زوجتك، وفي معي اتصال. ألو نعم. ألو.
الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، الله يعافيكم.
محمد معك.
أهلا أختي.
الله يعطيك العافية يا رب.
تفضل.
ما بعرف إذا كان له علاقة، يعني هو أكيد له علاقة بأهل الزوج. إذا كانت يعني هلأ نحن كل حديثنا عن الاختلاط وأن الاختلاط حرام بالإسلام. طيب إذا كانت والدة الزوج لحالة ساكنة وفي سلف ساكن معها بوسط البيت، والحمد لله السلف ملتزم يعني وصاحب دين، بس يعني كيف فينا أنه مثلا أنه ما نذهب للزيارة، ما نختلط؟ إذا أكيد يكون في سلف تاني مثلا عنده يوم جمعة ما أروح مع زوجي لزيارتها، يعني كيف فيني أني أتعامل؟ أنا كتير بتضايق بهالشغلة هي يعني.
يعني أنت بتريدي أنه الكنة تزور حماتها، لكن يوجد في هذا البيت رجال.
هو يعني أنه سلفي ساكن ليس... بوسط البيت. نعم. هي ما في غير غرفة واحدة لحماتي.
نعم.
والسلفي ساكن بوسط البيت، والسلف الحمد لله ملتزم، والسلفي كلهم الحمد لله يعني على مرحلة من الدين. بس انه نقعد نساء لحال رجال لحال ما في مجال. انا يعني منقبة الحمد لله، فبروح بضل قاعدة بالمانطو بالنقاب، يعني ملتزمة بحجابي، ملتزمة بكل شيء، ما في اخذ وعطاء، حديث جانبي يعني مثلا مع اذا كان في مثلا سلفة بالبيت او بنت احمى او شيء، حديث جانبي لحالنا يعني بدون ما ينسمع صوتنا.
ما فينا مثلا نعمل زيارة في اثناء كون الرجال في اعمالهم
بالحالة العادية، في بس في بالمناسبات مثلا دنيا عيد هلا يعني مريضة انه بدنا نروح نشق عليها. يعني بالحالات الاضطرارية، ولا بالحالة العادية لا، أنا بروح بالنهار ما بيكون في حدا يعني من الرجال موجود. بس بالعيد، بالمناسبة بالعيد يعني ما بيخلى البيت، إنه غرفة واحدة كون غرفة واحدة ما بيخلى البيت من كون في رجال عنده.
نعم. طيب إن شاء الله تعالى يأتي الجواب يا أختي محمد. أهلا وسهلا. العفو. ألو نعم، كمان في معي اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور محمد الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، عفاك الله. مين معنا؟
علاء.
تفضل أخي علاء.
دكتور محمد، أنا صلي متزوج 20 سنة. أول 10 سنوات سكنت مع أهلي وعانينا كثير مع أهلي، وزوجتي يعني تحملت من أهلي وصبرت. بعد 10 سنوات توفت والدتي، انفصلنا، طلعت لوحدي سكنت لحالي.
نعم.
مع زوجتي صرت أعاني أنا كمان، بعد ما سكننا لحالي تغيرت أخلاق، بعد ما سكننا لحالي كانت مع أهلي كانت مطيعة، كذا صارت تغيرت أخلاق، صارت مشاكل، حردت، رجعت رجعته هلا صايرة معاملة طاول يعني ماذا هيك أي كلمة نبهت أي شغلة بتلاقي عصبية وتعيط وكلام كبار وكذا.
طيب شو السؤال يا علاء؟
شيخ أنا ما بفكر إنه أطلع، يلا عنا أولاد، نحن عنا 6 أولاد وفي بناتي صبايا عم بيشتغلوا إنني يعني هلا وابني عم بيشتغل، عم بفكر إني إنه أطلع أستأجر بيت، أنا كاتب له البيت في اسمه، عم بفكر أطلع أستأجر لحالي وأنفصل عنهم و بشوية.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب يا أخ علاء، بس أنا بريد أسألك سؤال، يعني ما الذي تغير بينك وبين زوجتك في هذه السنوات الأخيرة؟ يعني أنتما الحمد لله حياتكم جيدة، وبالأصل عندكم كما تقول 6 أولاد وربيتم هؤلاء الأولاد 6، والآن أولادك دخلوا الحياة العملية يعملون، معناتها يعني التربية صحيحة، في نجاح بتربيتك وتربية زوجتك، معناتها العلاقة بينك وبين زوجتك جيدة، لكن الآن أنت تصف حالة معاكسة، يعني العلاقة شديدة أو ضيقة بينك وبين زوجتك، ما الذي تغير منك يا علاء؟
ما تغير شيء، بس صار الوضع المادي، وقت عم بصير ضيق مادي عم بصير هيك من عصبية من ناحيتها وكذا، كل ما صار ضيق مادي وأخلاقها بتتغير.
أنت موجود في عملك؟
نعم.
ودخلك الآن تشعر بأنه قل؟ يعني
دخلي هذا هو تقريبا يعني بحدود 4,000-5,000 في الأسبوع، بس ما بقضينا طاول ما بعرف.
أنت في عندك بتجلس مع أهل بيتك هيك في جلسات؟ يعني عنكم وقت تجلسوا مع بعض تتسامروا؟
أنا بنصرف من الشغل بالبيت، يعني مثل ده هلأ بيتوتي، بنصرف من البيت للشغل من الشغل للبيت، مالي أي روح.
طيب إن شاء الله يا علاء يأتيك جواب بإذن الله. أهلا وسهلا.
الله يسعدك الخير.
يا أهلا. كمان فيما يبدو في معي اتصال. ألو. نعم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي أنا كنت عم بسمع وسمعت بشأن مؤخر المرأة بشأن مهر المرأة.
نعم. مين معي إذا سمحت؟
أحمد معاتي.
أهلا أخي أحمد، تفضل. مهر المرأة.
مهر المرأة المؤخر. هل هو دين برقبة الرجل؟
نعم. مباشرة حب جاوبك، نعم المهر مقدمه ومؤخره إذا لم يدفع هو دين في رقبة الرجل، ومطلوب إليه أن يدفعه عندما يصير في بحبوحة من هذه المسألة. هو اللي عم بيصير بأننا في المحكمة يؤجل هذا الدفع إلى حين الوفاة والطلاق تيسيرا على الزوج، لكن الحقيقة الزوج الغني النصيحة أن يدفع لزوجته مقدمها ومؤخرها. أهلا وسهلا أخي أحمد. كمان يبدو في معي اتصال. ألو. نعم. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مين معنا؟
أنا اسمي إلهام من حلب.
نعم تفضلي أخت إلهام.
أنا طبيبة بعمل في مشفى، تعرضت لحادث سرقة حقيبتي الشخصية اللي فيها كل أوراق ثبوتية، هوية شخصية وشهادة سواقة وكل تقريبا أوراق ثبوتية هامة أخرى، ومبلغ من المال فقط 500 ليرة من العاملة اللي بتشتغل من نعم. في المشفى، في نفس المشفى اللي أنا فيه، في نفس القسم اللي أنا فيه.
نعم.
حاولت معه في البداية إنه قبل ما أبلغ الشرطة أو أكب الموضوع، حاولت معه لمدة 2 أسبوع أحكي معه وأقول له بالحسنة إنه ترجعه، لأني بحاجة طبعا لهويتي الشخصية ولكل أوراق الثبوتية الأخرى. بس كانت عم تنكر وما في فائدة. وأنا متأكدة إنه هي كانت هي اللي قامت بسرقة، لأنه هي الوحيدة اللي كانت موجودة في هالمكان وزمان السرقة. طبعا الموضوع كبير وتحول للشرطة وتوقفت، وحتى الآن ما عم تعترف أو ما عم بتدلني وين الحقيبة. هلأ الموضوع بده يكبر، أنا بس أسأل من ناحية الشرعية، هل أسقط حقي وخلص أدخل في معاملة، يعني معاملة هويتي مع أنه هي طبعا معاملة طويلة وبدها تعذبني ومعاملة جهات السواقة، ولا أكمل للأخير يدخل هون تحول للمحاكمة هلأ؟ فشرعيا يعني أنا بعرف أنه العفو عند المقدرة، فأنا بقدر هلأ أسقط حقي، لأنه إذا تحولت للمحكمة يعني وهي ست كبيرة، يعني هي ست عمرها 50 سنة وإلى عائلة، فممكن تنأذى اجتماعيا، ممكن ينقطع رزقها من أماكن أخرى.
يا أخت إلهام، أنا أريد أن أسألك يا دكتورة، أنت تقولين بأنك أنت متأكدة أنها هي.
نعم.
يعني الأكيد ما يكون إلا عن بينة أو عن إقرار، هل عندك بينة بأن هذه المرأة هي التي فعلت؟
صراحة العقل يعني أنا ما شفت في عيني، بس
عندك قرائن؟ عندك قرائن؟
تماما.
قرائن عندي تقول لك بأنه هي التي فعلت هذا الفعل.
عندي قرائن أنه اختفت فورا بعد ما حسنت، يعني أنا كنت في مكان.
طيب على كل الأحوال يعني القرائن القاضي يقرر بأنه هذه القرائن صحيحة أو القرائن غير صحيحة في إثبات دعوى من يدعي. هلأ بداية، هل يجوز أنا الإدعاء أنه ضاع شيء يخصني؟ الجواب نعم يجوز الإدعاء. هل يجوز اتهام إنسان بهذه المصيبة؟ إذا كنت أنا أكيدا بأن هذا الإنسان هو الفاعل يجوز، أما إذا ما كنت أكيدا فليس لي أنا أن يعني أرمي به هذا السوء، وإن كان ممكن أنا أقول للمسؤولين عن هذا الملف من المحامات أو القضاة أو ما شابه بأنني أنا أملك قرائن بأن فلاني أو فلان من الناس وهذه هي قرائني بين أيديكم. أما أن أتهمه وبدون بينة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال آخرين وأعراضهم، فما بصح أنا أن أتهم بريئا. والأصل بأن الناس أو حتى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هلأ المهم، هل أسقط حقي؟ لا، ما في مانع أن تتابعي في البحث عن حقك من هذه الجهة، ومن جهة تانية أنك تجري الأوراق الرسمية لاستصدار وثائق تخصك من الهوية والجواز سفر جديد، يعني امشي في المسارين. طيب بس هل أرمي هذه المرأة بهذه القضية يقينا؟ لا يجوز لك إذا ما عندك يقين بهذا الأمر، بينة تظهريها، حتى هذا ما يفعله القضاء معك في هذه المسألة. نسأل الله أن يوفقكم وأن يجمعك مع ما فقدت يا دكتورتنا الكريمة. أظن بأن الاتصالات ما عاد يتسع الوقت لاستقبالها، اسمحوا لي أن أجيب على ما بقي من هذه الاتصالات أو ما بقي من أسئلة بين يدي. الأخت أم محمد تكلمت في موضوع اختلاط، كيف أزور بيت حماي وفي بيت حماي يسكن سلفي؟ فالأمر بسيط يا أخت أم محمد، حتى لا نضيق واسعا ولا نحجر متسعا. في نقطة أولى، ممكن الزيارات الطويلة تكون في أثناء غيبة الرجال في أعمالهم، أصلا النساء في جلساتهم يحبون يعني أن يتحدثون بكلام يخصهم. في غيبة الرجال تزورين بيت حماكي وما بيكون رجال بأعمالهم. هي تقول لكن في عنا مرات تانية في الأعياد في مناسبات معينة مرض أو شيء. يا أخت أم محمد، زيارتك لبيت حماكي وموجودين السلفة أو الأسلاف وفي معايدة، يعني السلام عليكم، وعليكم السلام، كل عام وأنتم بخير، في جلسة مع المجموع وجلسة منضبطة ما فيها حرج، يعني ليس مجرد اجتماع الرجل بالمرأة هذا المحرم في الشرع، لكن الكلام غير المناسب، النظرات غير المناسبة، الخلوة، اللمس، الموضوعات غير المناسبة، هذا هو أصل التحريم في هذه المسألة. فإذا كانت الأمر من السنة إلى السنة أو من كل 3 أشهر يعني اجتمع أفراد العائلة وبأدب الرجال مع بعضهم وأدب النساء مع بعضهن وبجلسة عامة وجلست الفترة المقبولة التي تقضي بها حق بيت حماكي، يكون الأمر إن شاء الله فيه فسحة. الأخ علاء متزوج من 20 سنة، هو يريد يسألني، يقول الآن يفكر أن ينفصل عن أسرته، يعني هو ما بده يطلق زوجته لكن بده يستأجر بيت ويسكن بعيدا عن زوجته وأولادي. يقول لي أن زوجتي تغيرت علي. أنا يا علاء أرى في الخروج من بيتك هروبا من القضية وليس حلا لها. أنا أتمنى منك عفوا أن تراجع نفسك، ما الذي تغير؟ زوجتك إنسانة جيدة وأنت إنسان جيد، في شيء تغير إما في زوجتك وإما فيك حتى بدد هذه العلاقة. يعني هل هو حنانك عليها؟ هل هو نفقتك عليها؟ هل هو عنايتك بالأولاد؟ هل هو صحبة سيئة صاحبتها زوجتك الآن لصديقات مثلا علاقات مع أزواج غير جيدين؟ هل هو الحالة النفسية لزوجتك الآن عندها شيء يخص ما يتعلق بك ما يتعلق؟ يعني أنا أريد منك أن تبحث، ولا مانع أن تستشير أحدا من عقلاء الأسرة وتتدارس معه في هذا الأمر من رجالها أو من نسائها من عقلاء الأسرة، حتى نشاهد ما الذي ضيق عليك الأمر بينك وبين زوجك ليبقى الأخ علاء مع زوجته داخل البيت ولا يبتعد عن أسرته وعن أولاده. أولادك يحتاجون إليك وكذلك زوجتك.
هذه هي الدقائق 60 لحلقة حياتنا الزوجية اليوم. ما بقي من أسئلة إن شاء الله في الحلقة القادمة. أتابع معكم الثلاثاء القادم 10 صباحا نلتقي. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات وللأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.